إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا فيما تقدم عن الحضارة الغربية المعاصرة التي تمكنت من العالم في زماننا بعد الحرب العالمية الأولى، ثم اكتملت بعد الحرب الثانية، وأن غياب الإسلام عن المشهد الحضاري لأكثر من قرن كان له عواقبه الوخيمة على الناس أجمعين: حروب ظالمة، ومذابح بشرية، واغتصاب، وقتل بالملايين. كل هذا مغلف بغشاء جميل من التقنيات الإبداعية والصناعات الحديثة والمظاهر الأخرى الفاتنة للحضارة الغربية، لكن الحقيقة تسفر عن وجهها عند الملمات، فإنه كما هو الحال اليوم حينما تسود مصالح الدول الكبرى على كل عرف فطري وكل خلق كريم، فتكون مصالحها المادية الجشعة مقدمة على كل شيء ولو على حساب أرواح الأبرياء والضعفاء، تحكم حينها شريعة الغاب، فلا نصيب في الغابة إلا للقوي، أما الضعيف فمظلوم مكسور مهضوم، لا يملك إلا الخوف الذي يسكن قلبه ولا يكاد يفارقه ليل نهار، يلتفت يمنة ويسرة لا يدري متى ينقض عليه المفترس. هكذا هو عالم الغاب، وهو واقع الحضارة المعاصرة، لكن بأسلوب ماكر غادر. إن هذا المناخ الكئيب الذي شكلته هذه الحضارة هو الذي سبب الاحتقان العالمي، وهو الذي أعان على إفراز ظاهرة الغلو وحب الانتقام. هذا هو منهج الحضارة وطرف من مبادئها في الحرب. فما هي مبادئ الإسلام في الحرب؟ معاشر الإخوة، ذكرنا من قبل الآية الكريمة التي اشتملت على ثلاثة مبادئ حددها الإسلام في الحرب: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وليس الكلام عن الناسخ والمنسوخ في آيات تشريع القتال، وإنما المقصود المبادئ الإسلامية في ذلك التشريع. فما معنى قاتلوا في سبيل الله؟ أما من حيث المعنى، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأما من الناحية العملية، فقد عرضت الآيات الآتية صورا يمكن الاهتداء بها لتحديد ما هو في سبيل الله. ابتداء، يجب أن يوجد شرط إباحة الحرب وشروط مباشرة الحرب في الإسلام على النحو التالي: الأول، رد العدوان. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذه آيات القرآن الكريم. الدفاع عن النفس ورد العدوان يبيحان بل يوجبان مباشرة الحرب. الشرط الثاني من شروط إباحة الحرب: الدفاع ضد الظلم وحماية المظلومين. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن لهم بالقتال. وقال تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذا ظلم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي ظلم. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فصد الظلم وحماية المظلوم ونصره على الظالم مما يشرع للحرب. الشرط الثالث: الدفاع ضد الإفساد في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الشرط الرابع: القتال لحماية حق الإنسان في اختيار التوحيد. حق الإنسان في اختيار التوحيد وأن يكون الله هو إلهه لا إله سواه. وهذا الحق يقع على رأس الحقوق، حقوق الإنسان في الإسلام، لأنه الغاية من الحياة. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقد فهم الصحابة والمسلمون من بعدهم في القرون الأولى أن مهمتهم الكبرى إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، كما عبر عن ذلك الصحابي الجليل ربعي بن عامر في مفاوضات المسلمين مع الفرس في حرب القادسية لما سأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. فمنع الإنسان من التوحيد أشد من قتله. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وقال تعالى: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي الشرك بالله أشد من القتل. قال: وقد بينت أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه محقا عليه. وقال الإمام القرطبي في تفسيرها: أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. وفي تفسير: والفتنة أكبر من القتل، قال مجاهد وغيره: الفتنة هنا الكفر. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنة المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي أن ذلك أشد إجراما من قتلكم في الشهر الحرام. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أخرج البخاري في تفسير هذه الآية عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن عن دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتلوا من منعوا الناس من الدخول في الإسلام حتى كثر الإسلام. هذه هي الدوافع والشروط الشرعية للقتال. المبدأ الثاني: أن يكون القتال ضد من يقاتل، كما هو في الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أما من لم يقاتل فليس له أن يقابل، فليس للمسلم أن يقابله بالسيف. قال تعالى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال الإمام الطبري عن مجاهد: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم. وقال في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، عن سعيد بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: إني وجدت آية في كتاب الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي لا تقاتل من لا يقاتلك، وهو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال ابن كثير: أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وقال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فسر ابن كثير معنى السلم بالمسالمة والمهادنة والمصالحة، أي إذا لم يهادنوكم واستمروا في قتالكم فاستمروا في قتالهم. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن فالمبدأان الأولان في الحرب في منهج الإسلام أن يكون القتال في سبيل الله لا في سبيل الدنيا، وأن نقاتل من يقاتلنا في جميع صور القتال. بوركتم وبورك جمعكم، وهدانا الله وإياكم صراطه المستقيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمبدأ الثالث من مبادئ الإسلام في الحرب هو عدم تجاوز ضرورات الحرب، وذلك في قوله تعالى ولا تعتدوا ولا تعتدوا. وعدم الاعتداء في الآية يشمل البدء بالاعتداء أو رده عدوانا، وهذا المبدأ صعب على النفس، يعني أن يصير الإنسان عن صابرا، أن يصبر الإنسان عن مقابلة ظلم الآخر بالظلم نفسه. نعم، يجوز لك أن ترد الظلم عن نفسك، لكن ترده بالحق لا بالظلم، حتى لو ظلم الآخر وخرج عما تقتضيه الأخلاق الكريمة في عرف الإسلام. فقد صح في السنن من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم أن إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فلا خيار للمسلم في عدم الالتزام بالمعايير الأخلاقية الإسلامية في معاملة العدو، وإن كان العدو لم يلتزم بها، حتى إن لم يلتزم بها. ولا خيار للمسلم في عدم الوقوف عند حدود الله، وإن كان عدوه المحارب تجاوز هذه الحدود. هذا هو مفهوم التقوى الذي نقرأه في آيات القتال. فإذا مثل محارب الكفار بقتل المسلمين، إذا مثلوا بهم فلا يجوز للمسلمين معاملتهم بالمثل، وإذا قتل الأعداء نساء المسلمين وصبيانهم أو غير المقاتلين منهم فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا نساء الأعداء أو صبيانهم أو غير المقاتلين منهم. وقد أفاض المفسرون عند تفسيرهم للآية السابقة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أفاضوا في ذكر ما ورد عن من النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه تطبيقا لهذه الآية. من ذلك ما روى مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا يقول اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. فالغلول أخذ شيء من المغنم قبل قسمته في خفية، والغدر نقض العهد، والمثلة تشويه الخلقة. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان فقال إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا المأكلة إلا أن تأكل منها، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ولا تغل ولا تجبن. هكذا هي الوصايا التي وصى بها أبو بكر رضي الله عنه في أي غزوة كانت للإسلام. وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم أصلح شأن المسلمين المجاهدين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعها على الحق، اللهم كف شر الغلاة واقمعهم، اللهم أصلح ما أفسدوه، اللهم احفظ الجهاد والمجاهدين من إفسادهم، اللهم اجبر كسر إخواننا في غزة والعراق والشام وكل بلاد المسلمين، وقو عزائمهم يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم جنبنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين الموحدين في الشام وغزة والعراق. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا واشف مرضانا وارحم موتانا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.